بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هذه الآية أصل القصر في السفر. وإذا ضربتم في الأرض، ضربتم في الأرض أي سافرتم، ومنه قوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يضربون في الأرض أي يسافرون. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا. ضربوا في الأرض أي سافروا. فقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض أي وإذا سافرتم، فليس عليكم جناح. الجناح المراد به الإثم، أي ليس عليكم إثم. فمعنى الآية: وإذا سافرتم فليس عليكم إثم إذا قصرتم الصلاة. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. من هنا هل المراد بها للتبعيد أي من بعض الصلوات؟ هذا واضح، من الصلاة أي من بعض الصلوات. أو تنقصون الصلاة من 4 إلى 2، من بعض الصلوات ليس فيها قصر كصلاة الصبح وصلاة المغرب ليس فيها قصر. فليقال أن يقول: ليس عليكم جناح أن تقصروا من بعض الصلوات، وهي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء. أما سائر الصلوات فتتم أو تصلى كما هي. ولقائل أن يقول: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة التي هي 4 فتجعلوها 2، وهذا واضح. فتقصروا من الصلاة، هل هي من الصلوات يعني من 5 صلوات تقصروا في بعضها، أو تقصروا من الصلاة يعني من الصلاة الرباعية إلى 2 والأخير أظهر، والله أعلم. قوله تعالى: فليس عليكم جناح أي ليس عليكم إثم، استدل به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وطائفة من أهل العلم على أن القصر ليس بواجب، إنما هو مستحب، إنما هو مستحب، لأن الله قال: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فنفي الجناح لا يقتضي الوجوب. إذا قلت لك: لا جناح عليك أن تسافر، ليس معناه يجب عليك السفر، إنما إذا سافرت فليس عليك إثم. من هذا الباب قوله تعالى في الصفا والمروة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي فلا إثم عليه أن يطوف بهما. قد يقول قائل: إذن السعي بين الصفا والمروة ليس بواجب لهذه الآية، فلا جناح عليه أي لا إثم عليه. وكذلك القول في مسألة قصر الصلاة: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، أي لا إثم عليكم، فلا يستفاد وجوب. وفي الحقيقة أن الوجوب لا يستفاد لا في العمرة ولا في السعي بين الصفا والمروة ولا في قصر الصلاة من الآيتين، لكن يستفاد عند من رأوا الوجوب خاصة في قصر الصلاة من نصوص أخرى. فما هو الدليل على وجوب القصر عند من قال بوجوبه؟ الدليل على وجوب القصر قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة مثنى مثنى، فأقر الصلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فرضت الصلاة مثنى مثنى، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. هذا قول أم المؤمنين عائشة، وبه استدل فريق من العلماء على وجوب القصر، وضموا إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه سافر وأتم. أصبح قول أم المؤمنين عائشة فرضت الصلاة مثنى مثنى، فقر صلاة الحضر وزيد في صلاة السفر، أقر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، دليل على الوجوب عند القائلين بالوجوب. والدليل الثاني فعل رسول الله في أسفاره، فلم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أتم في أي سفرة سافرها. هذه حجة القائلين بوجوب القصر في السفر. من أهل العلم من قال، وهم الأكثرون أي الجمهور، إن القصر في السفر مستحب ليس بواجب، فمن قصر في السفر فصلاته صحيحة، فمن أتم في السفر فصلاته صحيحة ليست بباطلة. وقالوا إن قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة مثنى مثنى عورض بقول ابن عباس رضي الله عنهما الذي فيه فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال هذا صحابي وضح أن الصلاة فرضت أربعا في الحضر واثنتين في السفر. قالوا هذا كي يعكروا على الاستدلال بحديث عائشة، ولكنهم في الحقيقة وافقوا أثر عائشة رضي الله عنها، الأثران متفقان، فأثر ابن عباس أو أثر عائشة، لأن هذا فيه أن صلاة السفر ركعتان، وهذا فيه أن صلاة السفر ركعتان. الخلاف في صلاة الحضر، في أصل فرض صلاة الحضر هل كانت اثنتان أو أربع، وهذا خلاف لا يضر لإجماع العلماء على أن صلاة الحضر أربع. استدلوا على عدم الوجوب بقوله تعالى: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، وبفعل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لما صلى بالناس بمنى، ولا شك أن الآتي إلى منى في الحج يكون مسافرا، صلى بالناس بمنى الظهر أربع ركعات، وتابعه على ذلك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى الذي لم يوافقه في الرأي كابن مسعود الذي قال: لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الركعتين، ومع أبي بكر بمنى الركعتين، ومع عمر بمنى الركعتين، فيا ليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. مع هذا القول إلا أنه تابعه على الصلاة وصلى معه، فلو كانت باطلة ما صلى معه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. هذا التقييد يفيد أن القصر للخوف، لكن هذا بينه عمر رضي الله عنه في مسألته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء سائل يسأل أمير المؤمنين عمر يقول ما حاصل لما القصر وقد أمن الناس؟ والله يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال أمير المؤمنين عمر عجبت مما عجبت منه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن التقييد بقوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا على رأي بعض العلماء يكون خرج مخرج الغالب. فسواء خفت أن يفتنك الذين كفروا أو لم تخف من فتنة الكفار لك أن تقصر الصلاة ما دمت مسافرا. وخروج مخرج الغالب تقدمت له نماذج متعددة من كتاب الله وأمثلة، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فأضعافا مضاعفة خرجت مخرج الغالب، لا يفهم من الآية أنه يجوز لك أن تأكل قليل الربا أو أقل من الضعفين. كذلك قوله تعالى في خروج مخرج الغالب ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أي على الزنا إن أردنا تحصنا، أي أردنا تعففا. فإن أردنا تحصنا خرجت مخرج الغالب، ليس معنى الآية إذا أرادت البنت أو الأمة فجورا أنك يجوز لك أن تكرهها على الزنا. فقولوا إن أردنا تحصنا خرجت مخرج الغالب. فهذا عند بعض العلماء إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فخرج مخرج الغالب، خفت فتنة الذين كفروا أو لم تخف فتنة الذين كفروا فلك أن تقصر الصلاة. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحا أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الآية إحدى الآيات التي ترفع الحرج عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فالشخص إذا كان مسافرا يكون مرهقا متعبا، فهذا المرهق ربه به رحيم فخفف عنه الصلاة من أربع إلى ركعتين. أضف إلى ذلك ما روي في صحيح البخاري، وإن كان قد انتقد لكنه شواهد، من النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. في السنن أيضا لا تصلى الرواتب وأنت تسافر على تركها، تساب أيضا كما كنت تصليها في بلدك. إذا تركتها في السفر فأنت تساب. إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. أما السنن غير الرواتب، فالحاصل ما تقدم أن الرواتب لا تصلى في السفر، لا يصلى منها إلا ركعة الفجر والوتر، وما سوى ذلك من النفل الراتب كركعتي الظهر التي قبله أو الأربع والركعتان اللتان بعده وركعة المغرب اللتان بعده وركعة العشاء البعدية، كذلك كل هذه لا تصلى في السفر. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين، ويحسمها لنا قول ابن عمر رضي الله عنهما ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر على ركعتين، وقوله لو كنت مسبحا أي مصليا النافلة بعد الفريضة لأتممت الفريضة. لو كنت مسبحا أي مصليا لأتممت الفريضة. أما النفل غير الراتب يعني التطوع المطلق كصلاة الضحى مثلا أو صلاة الليل تهجد مثلا أو صلاة تحية المسجد أو نحو ذلك من الصلوات التي من النوافل التي ليست واجبة فلك أن تصليها. وذلك لما ثبت في الصحيح وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجه به، أي النفل المطلق، والله سبحانه أعلم. فالآية من آيات رفع الحرج عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وقد تقدمت منها جملة آيات كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إن مع العسر يسرا، بعثت بالحنيفية السمحة، إلى غير ذلك. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فكل هذه الآيات هي رفع الحرج عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهي نصوص يحتاج إليها عند عدم وجود النص الخاص، أن شخص شقت عليه الأمور وكانت فوق طاقته فيتدخل نفسه كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، التخفيف عنه. قال تعالى: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، أي ظاهرا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، والخطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقواد الجيوش له تبع، فلا تسقط صلاة الخوف بوفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام كما زعم البعض بقوله تعالى: إذا كنت فيهم. وذلك لأن الصحابة صلوا صلاة الخوف بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك، قوله تعالى فأقمت لهم الصلاة ليس المراد بالإقامة هنا الإقامة التي عقب الأذان، فالرسول لم يكن يؤذن ولم يكن هو الذي يقيم، بل الذي أذن هو الذي كان يقيم، إلا إذا دعت الحاجة إلى غير ذلك. أما المراد بإقامة الصلاة أي إذا صليت بهم، إذا صليت بهم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأمراء، أمراء السوء: أفلا ننابذهم يا رسول الله، أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يقام الصلاة المرجع الصلاة نفسها، أي ما دام يصلون ويأمرون بالصلاة أن تصلى. وعلى هذا الغرار قوله تعالى في سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وهذا واضح جلي. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي صليت بهم أو أمرت بمن يقيم الصلاة لهم. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، هذه إحدى صور صلاة الخوف، ولصلاة الخوف ما يزيد على 8 صور جلها ورد بسند ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والاختلاف فيها من اختلاف التنوع ليس من اختلاف التضاد، بمعنى أن النبي صلى الله مر هكذا ومر هكذا ومر هكذا، فتعددت صفات صلاة الخوف التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك حتى يصلي المسلمون في الحروب حيثما تيسر لهم، لا يلتزمون صفة معينة، إنما يفعلون الأسهل لهم عند مواجهة عدوهم، وهذا أيضا من باب التيسير على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الصورة المذكورة في الآية الكريمة حاصلها أن المسلمين وأن المصلين يصفون صفين، صف وراء رسول الله وصف ثاني خلفهم، كلهم يصلون وهم مواجه العدو. لا يشترط في هذه الصلاة استقبال القبلة، لا يشترط في هذه الصلاة استقبال القبلة، بل يصلوا مواجهة العدو. لو صلوا، لو كانت القبلة مثلا صلوا إليها كان ظهورهم أمام العدو فجلهم العدو، فلا يشترط فيها استقبال القبلة. فالإمام يصف المسلمين صفين على ما ورد في هذه الآية الكريمة، يصلي بهم جميعا ركعة، صلي بهم جميعا، يقرأ بهم جميعا الفاتحة، ويركع ويركع معه صف، وبعد ذلك يسجد ويسجد معه صف نفس الصف، يأتي معه الصف الأول بركعة، ثم يقوم الرسول الصف الأول فيتأخر الصف الأول ويتقدم الصف الثاني، يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة هم الآخرون، ثم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قد صلى ركعتين هو نفسه وكل صف صلى ركعة، فيصلون فرادى كل يكمل الركعة التي لم يصليها. هذه هي الصورة الواردة في هذه الآية. وقلنا أن هناك ثمان صور لصلاة الخوف، صل حيثما تيسر لك وكيفما كانت الصلاة فيها نكاية للعدو وإرهاب للعدو وتستر من العدو. ورد في الباب أو ما يقارنه صلاة يسميها العلماء صلاة الطالب، وإسنادها ضعيف، لكن كيفيتها أجازها بعض العلماء عند الضرورة. وصلاة الطالب فحوى الدليل الوارد فيها أن رجلا كان يجمع الجموع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، فحث النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس على قتله، فقام رجل فقال أنا أقتله يا رسول الله ولكني لا أعرفه، قال علامتك أنك إذا أتيت أخذتك قشعريرة. فذهب الرجل وأمسك عن الكلام كأنه يريد مظاهرة هذا العدو ومناصرة العدو ضد رسول الله، وأخذته القشعريرة لما رآه، فلما تمكن منه قتله. الشاهد أن الصلاة وقتها حضر وهو أمام هذا الرجل، فصلى إيماء أي بالإشارة، صلى إيماء أي إشارة. وصلاة الإيماء جائز، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين رضي الله عنه صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فحيثما تيسر للمسلم أن يصلي فليصلي. قال الله جل ذكره في كتابه الكريم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، أي الصف الثاني يكون مسلح، إذا سجدت أنت والصف الأول يكون الصف الثاني من ورائكم أي قياما يراقبون العدو. قال سبحانه فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولما لم يقل فإذا سجدتم فليكونوا من ورائكم، لأن الخطاب لرسول الله خطاب للحاضر على ما هو ورد في الآية. هذا يسميه العلماء من باب التلوين في الخطاب، والتلوين في الخطاب لجذب انتباه القارئ، كما قال تعالى وسقاهم ربهم، الضمير الغائب، سقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء، ولم يقل كان لهم جزاء. والذي سيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، ولم يقل وجرين بكم بريح طيبة، ونحو ذلك كثير. قال تعالى: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. أثار بعض العلماء سؤالا قال: لماذا قيل في الفريق الأول وليأخذوا أسلحتهم وفي الفريق الثاني وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم؟ يعني أضاف الحذر للفريق الثاني. فأجاب الملتمسون على ذلك بالتماسات، قال: فريق منهم لأن العدو وهو يتربص جالس يتربص فقد يقوى غدره وتقوى همته للقتال لما يراكم منشغلين بالصلاة، فجاء التحذير للفريق الثاني إضافة إلى حمل السلاح. أو أن المصلين أنفسهم لما يرون أن العدو لم يهجم عليهم في الركعة الأولى يظنون أنه لم يهجم في الركعة الثانية فيكسل بعضهم، والله أعلم. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، في الآية رد على قوم متواكلين يتركون أهليهم وذراريهم بدون طعام ولا شراب ويخرجون إلى البرايا أو إلى الصحاري وإلى غيرها ويجوعون أهليهم ويقولون نحن المتوكلون. فالآية فيها رد على هؤلاء، لأن التوكل لا ينافي أخذ الحذر وحمل السلاح ولا ينافي اكتساب الأرزاق. ومن ثم ذم أهل اليمن لما كانوا يحجون من بلادهم ولا يحملون معهم الداب، فيحملون معهم الطعام ويقولون نحن المتوكلون. فإذا وصلوا إلى مكة وإلى الحج سألوا الناس، فأنزل الله فيهم: وتزودوا، يتزودوا بالطعام والشراب، فإن خير الزاد التقوى. من العلماء من قال خير الزاد التقوى، أي تقوى سؤال الناس، يعني تتقي سؤال الناس وتتقي إحراج الناس بمد يدك إليهم. ومنهم من قال إن هذا إشارة إلى زاد آخر وهو زاد الآخرة، أي أن المسلمين يتقون ربهم فهو خير زاد. والحقيقة أن المعنيان متداخلان، لأن تقوى سؤال الناس تدخل في تقوى الله، إنك إذا مددت يدك للناس لم تتقي ربك بإحراجك للمسلمين على هذا النحو الذي تصنعه. ففي قوله وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ما يرد به على المتواكلين من المتصوفة ومن سار على طريقتهم. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أن تضعوا أسلحتكم. من العلماء ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. من أهل العلم من يقول إن الأذى هو يسير العذاب، العذاب يسير، ويستدل بقوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، فيقول الأذى هو الأذى اليسير. ولكن أطلب على هذا بقوله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، أذى كثيرا. من الآن أيضا بلا أدنى مجهود، ولكن الموفق من وفقه الله والمحروم من حرم والعياذ بالله. فرتب لسانك دائما واترك الثرثرة، رتب لسانك دائما بذكر الله حمدا على نعمي عليك. إذا رأيت نفسك تمشي سريعا معافى في بدنك فقل الحمد لله. فكم من كثير قد كسر وألقي به في المستشفيات. لو جدت نفسك تأكل فاحمد الله على اللقمة، فكم من جائع لا يجدها. إذا كنت ارتويت فاحمد الله على الشربة، فربك يحب منك أن تشرب الشربة فتحمده عليها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما القيل والقال والثرثرة فليست من شأن العقلاء ولا من شأن المتقين. قال تعالى: فإذا اطمأنتم، أي ذهب عنكم العدو، فأقيموا الصلاة أي أتموها. أقيموا الصلاة أي أتموها، أي إذا كنتم حضورا. فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا أي محددا بوقت. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها. ففي رواية: الصلاة على وقتها. وقد نبهنا قبل أن من الناس من يروي الحديث أحيانا بالمعنى فيخطئ. فمن الناس من قال: أحب الصلاة إلى الله، أحب الأعمال إلى الله الصلاة في أول وقتها. وهذه الرواية وردت، لكن التحقيق فيها أن إسنادها ضعيف. أما رواية الصحيحين الصلاة لوقتها، فرواية الصلاة في أول وقتها ضعيفة الإسناد. ثم من ناحية المعنى عليها إشكالات. فأحيانا يسلم القول بأن الصلاة في أول وقتها أفضل، وأحيانا لا يسلم. فصلاة العشاء مثلا الصلاة في أول وقتها ليست أفضل، بل إذا أخرت العشاء ما لم يشق على المأمومين فتأخيرها أفضل. قال الرسول: هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي، من وقتها يبدأ بسقوط الشفق الأحمر. صلاة الظهر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأدرك للصلاة، انتظر حتى يبرد الجو، فإن شدة الحر من فيح جهنم. في بعض أوقات السنة في صلاة الفجر يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أسفروا بالصبح، أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مؤقتا بوقت. باختصار شديد في المواقيت، وقت صلاة الفجر قال فيه أو جاءت فيه جملة نصوص: يبدأ وقت صلاة الفجر من رؤية الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وينتهي بطلوع الشمس. يستحب في بعض أوقات السنة أن تصلي الصلاة في أول وقتها، صلاة الفجر. لحديث أم المؤمنين عائشة: كان النساء ينصرفن من صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلب. يعني الرسول كان يقرأ بما يقارب 60 إلى 100 آية، ومع ذلك ينصرفن متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلب، أي من اختلاط ظلام الليل ببياض النهار. فيدل هذا على أنه عليه الصلاة والسلام كان يبكر صلاة الفجر. ورد حديث: أسفروا بالصبح الذي سمعتموه، أي انتظروا حتى يسفر الصبح، أي يظهر الصبح ويتأكد من دخوله فيظهر البياض
أسفروا من قول أسفرت المرأة عن وجهها كشفت، كذلك حتى يكشف الصبح عن نفسه فإنه أعظم للأجر. ظاهر الحديثان أن بينهما إشكال، أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر، وحديث كن ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلب. من العلماء من حاول أن يجمع بين الحديثين، أولا من العلماء من سلك هذه الوجهة ومن منهم من سلك هذه الوجهة. فالأحناف الآن في باكستان يدخلون الصلاة قبيل طلوع الشمس، وإذا دخلوا مبكرين يستمروا في القراءة أحيانا تطلع عليهم الشمس وهم يصلون، واستدلالهم بحديث أسفروا للصبح فإنه أعظم للأجر، وغيرهم يعكس القضية. ومن أهل العلم من حاول الجمع فقال نبدأ بصلاة الفجر في أول وقتها ونطيل القراءة حتى يسر علينا الصبح، فهذا ما زال معارض بقول أم المؤمنين ما يعرفنا من الغلط عند الانصراف. ومن أهل العلم من قال إن هذا يتنزل على بعض أيام السنة دون بعض، وهذا وجه طيب وقوي، بعض أيام السنة ينصرفنا من الصلاة ما يعرفنا من الغلط، وهي الأيام التي يطول فيها الليل، فيأخذ المسلمون أو النائمون حظهم من النوم فيقوم إلى الصلاة مبكرين فيصلي بهم رسول الله، وينصرف الناس أو النساء متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلط. الليالي التي هي قصيرة كالليلين هذه ينتظر حتى يقوم النائمون من نومهم، لأن إذا انتهيت من صلاة العشاء وجلست بعض الشيء وجدت الساعة الثانية عشر أو الواحدة صباحا بقي ثلاث ساعات عن الفجر، فمن العلماء من قال هذا يتنزل على الليالي طويلة الليل وهذا يتنزل على الليالي قصيرة الليل. فالله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب في هذا، والحمل على التنويع الظاهر لي أنه أولى، لأنه مسلك يسلك كثير من الفقهاء في كثير من المسائل كصلاة الخوف التي تقدمت، أحيانا صلى الرسول هكذا وأحيانا صلى الرسول هكذا وأحيانا صلى الرسول على هذا النحو، والله أعلم. أما صلاة الظهر كما سمعتم إذا اشتد الحر أخرناها، وإذا دخل أو كان الجو طيب بارد صليناها في أول وقتها، وأول وقتها هو زوال الشمس عن منتصف السماء. ومعنى زوال الشمس عن منتصف السماء أن تأتي أنت مثلا بعصا أو وأنت واقف بنفسك في الشمس ساعة عشر مثلا، لك ظل اتجاه اليسار مثلا، هذا الظل يبدأ في التناقص في التناقص في التناقص، يأتي هناك وقت يثبت عنده الظل ويبدأ في التحول من النقصان إلى الزيادة في الاتجاه الآخر، فيسمى هذا الوقت وقت الزوال، أي الشمس زالت إلى الناحية الأخرى، هذا الوقت وقت الزوال بالضبط تقرأ في الصلاة. لكن إذا زالت الشمس مباشرة وجبت صلاة الظهر، وجب أو دخل وقت صلاة الظهر. هل هذا التوقيت ينسحب على الجمعة أو للجمعة شأن خاص؟ جمهور أهل العلم يقولون نعم ينسحب وقت الظهر على وقت الجمعة بالضبط. الحنابلة يقولون لا، بل وقت الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد أو من وقت الضحى، يعني عندهم يجوز أن تصلي الجمعة الساعة العاشرة، وهذا يفعله بعضهم في بلاد الحرمين الآن كالدمام وغيره، يصلي مثلا الجمعة الساعة 11 والظهر يكون يؤذن في التقويم الساعة مثلا 12 إلى ربع أو 12، وهم يصلون الجمعة الساعة 11 أو 10 ونص بعضهم. ما هو دليلهم على ذلك؟ استدل لهم أو استدلهم بما ورد عن بعض الصحابة أنه قال كنا ننصرف من صلاة الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس للتلول شيء يستظل به، ليس للتلول شيء يستظل به. ما معنى هذا الحديث؟ أما التلول فهي جمع تل وهو الجبل الصغير، أما معنى الفيء هو الظل إذا ارتد من الناحية الثانية، يعني الظل مثلا في الصباح ظلك في هذا الاتجاه إذا بدأ يتجه إلى الناحية الأخرى يسمى فاء، أي رجع، فاء أي رجع إلى الناحية الأخرى. فيقول ليس للتلول فيء يستظل به، فمعنى ذلك ليس هناك فيء يعني لن تزل الشمس، لأن الشمس إذا زالت أصبح للتلول فيء ومن ثم دخل الظهر. فما دام الصحابي قال ليس للتلول شيء يستظل به دل ذلك على صلاتها، على صلاتها قبل الزوال. اما الجمهور فقالوا ان معنى قول الصحابي ليس للتلول شيء يستظل به ليس صريحا في نفي الفيء، فقد يكون الفيء اي الظل قليلا لا يصلح من استظلال، فيسمى انه ليس انه كالمعلوم. يعني الجمهور قالوا التل يكون له فيء لكن فيء صغير لا يكفي للاستظلال به، فيدل على انه يبكر بالجمعه بعد الزوال مباشره. هذا هو قول الجمهور في هذا الباب. هذا بالنسبه لوقت الظهر. بالنسبه لوقت العصر، يبدا وقت العصر اذا صار ظل كل شيء، ظل كل شيء مثله كما في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام. لكن هل يضاف ظل الزوال او لا يضاف؟ ما معنى ظل الزوال؟ تقدم لنا اذا وقفت انا او انت وقت الظهر او وقت الساعه 10 مثلا، لك ظل طوله 3 أمتار في اتجاه يمين، الظل كلما دخل الوقت تناقص تناقص تناقص، ثم جاء مثلا عند الزوال ثبت، ثبت طوله أصبح متر، ثم بدأ يتحول إلى الناحية الأخرى ويزداد بعد المتر متر وخمسة متر وعشر. فهذا الظل الذي لك عند وقت الزوال الذي يطوله متر يسمى ظل الزوال، يعني هو الظل الذي يبدأ أو الذي ظل الزوال هو الظل الذي للشيء الذي هو ثابت للشيء بعد تحوله من الصغر إلى من الطول إلى القصر إلى الطول مرة ثانية. فهذا ظلك الذي هو وقت الظهر هل يضاف إلى ظل مثلك كي يدخل وقت العصر أو لا يضاف؟ بمعنى هل أنني مثلا مسكت عصرة وضعتها الظهر عند الزوال طلع طولها 10 سنتي والعصاية طلع طول بالله 10 سنتي رسول الله 10 سنتي وطولها في نفسها متر، وقت العصر يدخل إذا كان طولها 1.10 متر يعني طولها الأصلي مضافاً إليه طولها ساعة الزوال. هذا رأي جمهور أهل العلم أن وقت صلاة العصر يبدأ إذا صار ظل كل شيء مثله مضافاً إليه ظل الزوال. فإحنا لفظ ظل الزوال لم ترد في حديث الرسول، أن يضاف ظل الزوال إلى ظل المثل لم يرد في حديث الرسول، بل في حديث الرسول إذا صار ظل كل شيء مثله داخل وقت العصر ليس فيه إضافة ظل الزوال. لكن العلماء أو الجمهور قالوا هذه متعينة، إن أحيانا أنت تكون واقف الظهر ظلك طولك في بعض أيام السنة، يكون واقف عند الزوال وظلك طولك، هل معنى ذلك أن العصر يبدأ في نفس الوقت؟ قالوا لا، لأن بينهما وقت ولا شك. الأحناف استدل بعضهم استدلال غريب مضحك في الحقيقة، استدلوا أن وقت العصر يبدأ إذا صار ظل كل شيء مثليه، استدلوا بحديث الأجير الذي استأجر أجراء فعملوا له نصف النهار، ثم حديث اليهود والنصارى عملوا نصف النهار ثم أخذوا تركوا الأجر وجاءهم عمل من الظهر إلى العصر ثم ترك الأجر فعملت أمة محمد فأصابت أجرين. لا أعرف له وجه أصلا ولأعراض عنها أولى. وقت المغرب يبدأ بمجرد غروب الشمس ينتهي لسقوط الشفق الأحمر وهو الحمار الذي يكون في اتجاه غروب الشمس. والشفق شفقان، شفق أحمر يكون في اتجاه غروب الشمس بسقوطه يدخل وقت العشاء، وشفق أبيض هذا قد يمتد في بعض ليالي السنة إلى منتصف الليل. وقت العشاء إذا سقط الشفق، إذا سقط الشفق الأحمر أو وقت العشاء إذا سقط الشفق الأحمر نهاية وقت العشاء متى؟ من أهل العلم من قال، وهي اختيار البخاري، نهاية وقت العشاء إلى منتصف الليل، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقت النبي صلى الله عليه وسلم العشاء إلى منتصف الليل. أما الجمهور فقالوا إن وقت العشاء يمتد إلى صلاة الفجر، فحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. لكن استثني من هذا الحديث صلاة الصبح بالإجماع، فوقتها ينتهي بطلوع الشمس. هذا بالنسبة للمواقيت على وجه الإقصار. ملحقات أخرى في المواقيت، وقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس في السماء بقدر رمح أو رمحان أو رمحين، والله سبحانه أعلم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هناك مسائل تتعلق بالكتاب الموقوت تأتي في باب آخر، مسائل الجمع، وهذه أبوابها أبواب الفقه. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا يتهنوا في ابتغاء القوم. إن تكونوا تألمون، أي لا تهنوا أي لا تضعفوا في ابتغاء القوم، أي في خرج الأعداء وقتل الأعداء، لا تضعفوا في ذلك وفي الجهاد. لا تهنوا في ابتغاء القوم، فالمراد بالقوم هنا قوم مخصوصون وهم القوم الكفار. تقدم أن الإطلاق العام قد يأتي ويرد به الخصوص، وأحيانا يأتي الإصطلاح العام ويرد به عدة أصناف، الذين قال لهم الناس إن الناس، فالقائلون ناس والمقول لهم ناس والذين جمعوا لهم ناس. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي القوم، أي لا تضعفوا في طلب عدوكم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وهذه الآية من آيات التسلية للمؤمنين، يسلي الله عباده المؤمنين. فإن كنت تتألم أيها المؤمن فغيرك أيضا من الكفار يتألم. ونحوها قوله تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ونحوها قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: يا بني إنه قد حل بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا من الناس، أي الموت. من آيات التسلية أيضا لفاطمة بنت، من حديث التسلية لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، نوع تسلية لأهل الإيمان. فإن كنت تجرح في القتال فالكافر يجرح، إن كنت تقتل فهو يقتل، كنت تجمع المال والديون كي تجهز العدة فكذلك الكافر، إن كنت تبيت قلقا هو يبيت قلقا، وأنت ترجو من الله ما لا يرجو. أم إذا تسويتما في هذه أضفنا إليك، وأنت أضفت خربا من الله الكافر لا يطلبه، أضفت أنك تطلب الجنة والكافر لا يطلب ذلك، فجدير بك أن يكون صبرك أعظم من صبر هذا الكافر، لأن لك طلب وهو ليس له طلب، فلتصبر أنت أكثر من صبره. وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. وفقنا الله إياكم، أحب ورده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، رجل تأخر لقضاء مهمة مكلف بها ولا يعلم وقت انتهاء مهمته، كم يوما يجوز له أن يقصر في سفره؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يقصر ما دام مسافرا للعمومات، فإن النبي قال أو قالت عائشة: فرضت الصلاة مثنى مثنى فجيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر ولم تقيد بوقت، فليس هناك دليل يقيدها بوقت فيما علمت والله أعلم. هل ثبت في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتساءب؟ الله أعلم، ما أعلم فيها شيء إلا قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، وفي المقابل: ما منكم من أحد إلا ووكل به قرينه. قال: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا إلا أن الله أعنني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. لكن كتحرير المسألة لا أعلم، الله أعلم. هل النهي عن كل خليطين بسبب الإسكار كالزبيب والتمر مثلا، النهي عن كل خليطين أم ما يسبب الإسكار؟ لأن النهي عن ما يسبب الإسكار وانتهى الأمر على هذا، لكن هو من باب فقط النهي عن الخليطين الآن من باب سد الذريعة. لأن إذا خلط الزبيب والتمر مثلا تم الإسكار بسرعة، فيأتي الشخص يشرب ولا ينتبه إلى أن المشروب أصبح مسكرا، فسد الذريعة منع الخلف على هذا النحو، والله سبحانه وتعالى أعلم. نذرت أخت نذرا لله أن تذبح خروفا وتوزعها على الفقراء إذا أتم الله شفاء ابن الله، وتم ذلك بحمد الله، فهل لها أن تأخذ من الخروف شيئا؟ إذا نظرت أن توجهه على الفقراء ليس لها أن تأخذ منه شيء، أما إذا نظرت مجرد ذبح خروف فلها أن تأخذ منه قسطا من نفسها، والأورع الترك. نعم. يسأل الوالد: هل يجوز له أن يجمع صلاة الظهر مع صلاة العصر جمع تقديم؟ بالنسبة لصلاة الظهر مع صلاة العصر جمع تقديم، طيب، أو صلاة المغرب بلاش. بالنسبة لصلاة الظهر مع العصر جمع تقديم، فيشهد لها فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بعرفات، فعل رسول الله بعرفات، لأن الرسول بالإجماع صلى العصر في وقت الظهر، أو ليس كذلك؟ متفق على كده؟ هذا دليل، لأنه كان مسافرا فصلى الظهر مع العصر جمع تقديم. ووردت رواية في إسنادها إشكال فقهي أو إشكال حديثي من طريق قتيبة بن سعيد بن جميل، لا نتعرض لها، وفيما ذكر بركة بالنسبة للجمع، جمع التقديم بين الظهر والعصر. أما بين المغرب والعشاء، أن تجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، فلا أعلم أي حديث ثابت في هذا إلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو مطلق، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87، أي جمعا، من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر. لم يذكر أنه جمع تأخير، إنما قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87، يعني الظهر مع العصر 8 ركعات مجتمعة، والمغرب والعشاء 7 ركعات مجتمعة. لم ينكر في الحديث أنها تقديم ولا تأخير، فهذا يستأنس به لمن قال بجمع تقديم، لكن كنص صريح في المغرب والعشاء أنها قدمت لا أعلم شيء فيه، والله أعلم. لا تفضل.
نعم.
طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انت ربطت ربطين ليس بينهما كبير ارتباط. الشق الاول من السؤال ليس له ورود. السؤال يطرح: هل يقصر الرجل في بيت ولده إذا كان ولده في بلدة أخرى أم يقيم؟ هذا السؤال كيف مستفر كذا؟ أيه. باعتبار أنك تذهب إلى أن لا اسمه الفقنتين هو الآن هو من المنصور له ابن ساكن في القاهرة فهو بيبني على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه فيسأل هل يقصر في بلدة ولده في بيت ولده؟ الإجابة أنه يقصر في بيت ولده إذا كان بلده بلد الولد مسافة سفر كالقاهرة مثلا وأنت من المنصورة. نعم نعم. أما الثلاث أيام أجبنا عنها آنفا لا نعلم دليلا على تحديد الأيام، يعني الذين استدلوا على تحديد القصر بثلاثة أيام أو بعدد معين من الأيام أدلتهم صحيحة لكنها ليست صريحة. فابن عباس مثلا يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام سافر 19 يوما يقصر الصلاة، فإذا زدنا عن 19 يوما أو 17 يوما أتممنا، وإذا أقللنا عن 19 يوما قصرنا. وإذا وجه مأخوذ عليه مأخذ ما أدراك أن الرسول إذا مكف شهرا سيتم. الآخرون أخذوا من فعل الرسول في الحج أن الرسول عليه الصلاة والسلام مكث في الحج كتكرار، يعني تصل في منى، مكث في منى يوم النحر الذي هو العاشر من ذي الحجة ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى وقت الزواج. فقال بعضهم الرسول عليه الصلاة والسلام مكث يوم النحر بمنى، يوم النحر واحد ده المدة المتصلة التي استقر فيها الرسول، يوم النحر واحد، يوم 11 اثنين، يوم 12 ثلاثة، يوم 13 مكث إلى الظهر، وما صلى الظهر بمنى إنما صلى الظهر بمن؟ بمزدلف. فقالوا إن صلاة الفجر التي صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام في منى يوم 13 مكان صلاة الفجر التي صلاها بمزدلف يوم النحر. اليوم النحر يعني يوم العيد الرسول ما صلاش الفجر في منى، فراح صلاة الفجر في منى، فبقي أو جلس في منى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء إن سلم لهم هذا القول، فيصلى أربع ركعات في يوم الأربع صلوات، يوم الحادي عشر كله والثاني عشر كله والثالث عشر النقص الذي في يوم النحر من الصلوات الله في صبيحة الثالث عشر. نعم يعني قالوا كده ثلاث أيام على أساس كده، فبنوا على أن الرسول ما نكث مدة متصلة إلا هذه ثلاثة أيام يقصر فيها الصلاة. لكن السؤال أيضا يرد عليهم: من أخبركم أن الرسول إذا نكث أكثر لم يقصر؟ ابن عباس رضي الله عنه حسب المدة التي خرج منها الرسول من المدينة إلى أن رجع المدينة، فالرسول عليه الصلاة والسلام تحرك من المدينة في الحج أذكر يوم 25 من ذي القعدة، وتحرك من مكة راجعاً يوم 13، ما أدري كيف حسبها وصلت 19 يوما. لكن الأدلة ليست صريحة، ولذلك اختار عدد من العلماء المتحررين من التقليد أن الشخص إذا مكث أي مدة ما دام مسافرا لم يتخذ دار إقامة أنه له أن يقصر، والله أعلم. هل يجوز للرجل أن يصلي جماعة وفي نيته أنه يصلي السنة وبعد ذلك يصلي منفردا الفرض، وهذا خاص بصلاة الفجر؟ الذي يظهر أنه لا يجوز، يصلي معه الفجر والله أعلم.